بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 200 على 1.
فأنا بريد تنتبه لهالملاحظة هذه، الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج، فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا، يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام طيب،
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا، ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من مساجد، في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من هالشنططة هاي ومن هالتفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء، قلنا أنه هون أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش في جو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل الفلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، ودرن بهالطائرة وين راحوا؟ لبلاد الفسق والفجور، وشافوا أشكالا وألوانا. وين المناعة؟ وين التحصن اللي تحصنوه؟ لا تربويا أخلاقيا ولا إيش علما وفكرا وتوجيها. فما ادري يعني كمان من الناحيه هي.
طيب معلش
ما هي المساله بهذا؟
علي شويه.
نعم
انت ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر وانا عندي كاس صغير باخذ شوي شوي.
فيك البركه.
بارك الله فيك.
هات نشوف من البركه اللي عندك.
الله يبارك فيك. الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز، وانا الحقيقه يعني استفدت اشياء كثيره من الجلسه. الله
يجزيك
خير اخونا اللي طرح هذا الموضوع. قلت هي الجلسه كانت لوجهي. وهذا الكلام ايضا لي
انا. يعني جزاك الله خير. فانا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخيب ظني فيك.
بارك الله.
فانت اسم على مسمى. نعم.
الكلام اللي تفضلت فيه بالنسبه ل اليس من الافضل ان يجلسوا في المسجد ويتعلموا القران هذا الحقيقه حاصل. يعني نحن في الخروج في سبيل الله نتعلم من بين الاشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر. هذا من بين الصفات السته اللي نتعلمها. اول واحده اليقين على لا اله الا الله الايمان والهذا الخشوع والخضوع. بعدين الثالثه طلب العلم مع الذكر. فوصونا انه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم وضروري الإنسان يجلس إلى عالم دراسة منتظمة عنده بحيث أنه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصة ما يهمه. والحمد لله يعني يا ريت لو كان في إلك أنت شخصيا حلقة علم نحافظ عليها باستمرار. فكان هذا من أمنيتي من زمان يعني من أول ما عرفتك هنا. لكن لظروفك الخاصة والأحوال التي تعيش فهذا يعني غير ممكن.
أي ظروفي الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا ظروفي الخاصة؟
والله
لأنه أنا أخشى أنك ما تعرفها. وهي
أعرف أنا أنه ممنوع أنت من إقامة حلقات علم في البيت مثلا عندك أو في مسجد أو
حسن
يعني هذا
لأنه أنا سمعت بعض الناس ليش الشيخ ما بيخرج وهني بيقولوا هيك معذورين لأنه مش عارفين حقيقة.
والله أنا أدافع عنك كثيرا يسألوني هذا السؤال ليش. أقول لهم الشيخ يا أخي ممنوع من قبل الدولة. وهذا عذره.
هذا المقصود. المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في الأوهام.
بالضبط.
خاصة فيما يتعلق بإخوان المسلمين.
نعم.
كثير من الناس بيتسألوا هذا السؤال وبينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم. فأنا خشيت أنه يكون تسرب إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ ليش ما بيخرج وأنت ما عندك الجواب. عندك الجواب العام اللي ذكرته آنفا. لذلك أنا ركزت أنه إيش هو فأنت عارفة بالضبط إيش هو.
لا أنا بدافع عنك في هذا
المجال. لا جزاك الله خير. والله أنا يا أستاذ عقل أنا ما بتكلم عشان تدافع عني بل الصواب أنك تدافع عن نفسك لأنه أنا أخوك المسلم.
بارك الله فيك.
لكن هلا شو كثير ناس بظنوا انه انا اذا طعن الناس في بغير حق انا بضجر وب شو بتقولوا انتوني كلمه تعلمتها بهالبلاد
نرفز.
ايوه بزهق. هي كلمه ما بنعرف عنها بالشام نحن.
بنفرز
وبيزهق بالحياه يعني. ايه انا والله بتذكر في بعض ما كنت قرأت عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل أنه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه وأنه يستغيبه.
هل عفوا كلمة لغوية على الهامش استفسار هامش هل يجوز أن أقول حاقديه؟ حاسديه صحيح أن حاقديه.
حاقديه سؤالك يعني من الناحية الشرعية ولا العربية؟
لا اللغوية.
لغوية؟ نعم. وطبعا ليش لا؟
نكون حاقدين عليه.
لا نحن بنضيف الداء الضمير الى الحقد ومنسقط النون وبصير حاقديه.
يجوز.
مثل ظالميه. فهم ظالمون له.
نعم صحيح.
الشاهد. فنادى الغلام تبعه قال له خذ هذا الطبق فيه من كل فاكهة زوجان وقدمه الى فلان. قل له هذا بيقول لك فلان يعني جزاء الحسنات التي ترسلها اليه تبعك. فانا الحقيقة ما بتجر لنفسي من الناحية هاي لاني انا كسبان. لو ظلمني انسان وهذا موجود ماديا ماديا مو كثير بهم ان نحصل هذا الحق منه، لكن اذا طلب ايدي ما بقصر اعطي بالك.
نعم.
لكن اذا احتاج الامر الى جهد كبير بقول الله حسيبه ويوم قيامي الله رح يكثر لي من تكفير سيئاتي على حساب ايش حسناته هو، فانا بكون الربحان يعني. فانا مو قصدي انه الجماعة يعني ما يتكلموا فيه، لكن قصدي انه هن ما يقعوا في الخطأ.
نعم.
ما يقعوا في الغيبة. فانا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من شدة مخابرات علي واستديت مرارا وتكرارا الى المخابرات وسجنت مرتين شهورا والى اخره ويرسل وراي بالشرطة وغيرها انه ممنوع تخرج من دمشق في سبيل ايش النشاط اللي بتعمله، وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام اللي دائما نحتج عليهم وبيحكموا بغير ما انزل الله. مع ذلك فانا كنت دائما اتمثل بالحكمة التي تروى عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. شو هي؟ قال لو كانت بيني وبين الشعب شعرة ما اتركها تنقطع. قيل لو كيف؟ قال كل ما بيرخوهن بشد انا، كل ما بيشدوهن برخي انا، فما بخليها تنقطع. انا كنت امشي مع السياسة هي مع جماعة هناك، ممنوع تخرج بالبيد البيد مفهوم، جمعة جمعتين شهر شهرين آخري حتى تصير قضية ايش نسيا منسيا. يلا بستأنف نشاطي من جديد، رد بثور المشايخ وقدم مشتي على عائد، وبالمناسبة على سبيل اولا عبرة وثانيا على سبيل النكتة. انا لباسي كما تراني يعني ممكن نقول لباس عام الناس او شعبي. مرة المفتي العام هناك مات الى رحمة الله، ارسلت اليه استدعى بيقولوا عنا بالشام مضبطة من مفتي اجلب. اجلب تقع شمال سوريا غربها ما بين حلب واللاذقية. فأنا نقلت الدعوة من دمشق إلى حمص حما حلب واستقررت بهالمناطق هذه، بعدين حولت غربا إلى إدلب واللاذقية. إدلب بدأنا نتردد عليها وصار الحمد لله تجاوب جيد طيب. تحرك المفتي ضدنا وارسل ايش مضبطه انه هذا رجل بيجي بيعمل فتن عندنا وبيقول كذا ويفعل كذا والى اخره، نرجو منعه. جاءتني ورقه من الشرطه بضروره مقابله وزير الداخليه. رحنا بيستجوبني وزير الداخليه انه انت في عليك شكوى انك بتروح لهذيك البلاد وبتعمل مشاكل وفتن والشعب انقسم قسمين. وفعلا انقسم قسمين، ناس بينصروا السنة وناس بينصروا البدعة. وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. بيقول هذا الوزير لذلك نحن مضطرين مع الأسف أنه نبلغك أنه ممنوع تخرج من بلدك دمشق إلى هذه البلاد، لأنه إجانا مضبطة وهي المفتي مفتي الجمهورية كلها بعد طلب. وين الشاهد بقى؟ الطلب نفي محمد ناصر الألباني إلى الجزيرة. الجزيرة عندنا يعني منطقة جرداء قاحلة ما بين العراق وتركيا. نعم. أولا وشيء هون الشاهد والعبرة ونزع الكسوة العلمية ثانيا. شو مخمل هذا المفتي المسكين اللي ما عارف زمانه
يبدو عمامه
انه يبدو عمامه يعني. فالشاهد والحمد لله يعني يعني لولا حزب البعث ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها كتاب وسنة. كتاب وسنة لكن بكل أجل كتاب. فأنا الحمد لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما. إجينا لهون بدأنا نفس النشاط إلى أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ أحمد عطية على السطح في صيف. ما بعرف دخل بيت أحمد شفت السطح. نعم. واسع جدا يعني. نعم. خص السطح بالرواد. بعد كم يوم جينا طلب للمخابرات إلى آخره وبعد ذلك نفي على طول الخط بدون إيش مهل إنه الإنسان يغير أوعية على الأقل. نفونا إلى سوريا. وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد أخرى هي الإمارات العربية وقيت هناك 6 أشهر فيما بعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا وأسست بيت وانفقت كل شيء اللي ادخرته للبناء هذا بشرط بس ما في إيش اجتماعات. لكن تبارك الله أحسن الخالقين لو أنا أردت أن أخطط لهذا ما بيطلع بيدي. أنا الآن أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر إيش العلم بدون إيش مواجهة ومش مقابلة بواسطة الآثار والكتب مثل ما أنت حضرتك هذيك الساعة قلت آنفا كلمة طيبة جزاك الله خيرا. فكنت الآن في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا في أندونيسيا
في العالم كله.
وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب الزفاف إلى اللغة الإنجليزية ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة وصفة صلاة وترجم في الهند أو باكستان ما أدري تحذير الساجد مترجم إلى آخره.
بأخذ منك إذا مسبق في هذا
كيف؟
أخذ منك إذا مسبق في هذا
لا بس شو عم يصير بعد ما بجعلونا تحت أمر واقع وكثر خيرنا اللي بيراجعونا بعد ذلك. أما في ناس اطلاقا يعني ما بيسألوا
بترجم وظل عنه
اي بقى بتم ماشي يعني.
وانا ايش موقفك منهم؟
نعم
ايش موقفك منهم؟
انا موقفي انا كنت راح اقول لك شو موقفي. موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي وهو المكتب الاسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا
زهر شويش.
قبل ما استوطن البلد هنا كنت انا اتردد من دمشق لبيروت في 100 كيلومتر يعني.
نعم.
وعندي سيارة هناك لا بأس فيها كان. حدثني ذات يوم لما رحت لعنده انه هذا المثري الكبير حسن الشربكي تسمع فيه
في جدة. نعم سعودي نعم.
بطاقة في الصابوني.
نعم ايوة 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 تمام. هذا الرجل طبع كتاب صف الصلاة طبع منه 40,000 نسخة وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب المكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن لا من المؤلف
ولا من الناشر
ولا من الناشر. وبيعرف انه القوة الاساسية من المؤلف اذا قدم اعتراض يعني.
نعم.
بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا استاذ ما دام حاطط توزع مجانا انا مالي كلام. بل انا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وانما يرجو اجر الاخرة. فأنا شريك معه فيها وأشكره على ذلك. أما يتاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش الظلم بعينه لا نرضاه. لكن ما لنا حيلة ما بنقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيت الجواب سؤالك ولا بقي شيء. جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا مشان تابع أنا مشاريع العلمية. نعم
يا أستاذنا خير التفسار.
إيه تفضل تفضل.
الله بارك فيك. من حديثك الأول
لا ما لي شيء تفضل.
إحنا طبعا منطالع مقدمات الكتب تبعكم.
نعم.
ونستفيد منها. فأحيانا يجابون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا. فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاءوا سيئة سيئة مثلها. فبيقولوا يعني قدر إمكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة. فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟
نقول لهم هل قرأتم كلمات أولئك على الألباني؟ ما قرأوها
طبعا لا.
بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا أن الألباني مقصر معهم. الله أكبر الله أكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. بيقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل بيقول إذا رأيت شخصين أحدهما يلحق الآخر يركض خلفه يريد القبض عليه والملاحق في يده عمامة غير عمامته.
نعم.
واللاحق بدون عمامة بحيث انه الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد انه الملحوق سارق الإمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأنه هذا الملحوق هو سارق الإمامة من هذا الإنسان. بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ لأن لك في احتمال أنه الإمامة هي حق هذا الإنسان الملحوق. كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة أو بأخرى أنه يأخذها وركض فيها.
كان في كلمة للإمام علي أظنها منسبة للإمام علي.
إيه؟
قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال ان فلان قلع عيني، فلا تحكم له حتى ترى الاخر، ربما يكون له عينين قلعتين.
اي نعم هو هذا. فعلا هو هذا.
لكن انا في لي نقطه يا شيخ.
اي بس احفظ سؤالك لانه ملاحظتي سريعه. لا تقل امام علي.
ما شاء الله انت لقطت على طول، انا كنت بدي اسالك عن هذا التعبير هل هو
صحيح؟ ما شاء الله. بس لا تقول انه انا من اهل الكشف. طيب هذا اللي بدك تساله؟
لا نسيت. انا غير استفسار باقي.
تفضل.
الله يجزيك فضلك.
بركي وبتذكر واشوف عنده يد.
بالنسبه للخامس من الصحيحه والخامس من الضعيفه، شو اخر ما توصلوا من الطبق؟
هو تحت الطبق.
تحت الطبق؟
اي نعم. يعني الخامس من الضعيفة موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة
فقط لا غير.
بس عفوا المقدمة وبعد الفهارس.
بعد الفهارس.
أما هو جاهز يعني.
طيب بالنسبة لصحيح أبو داود التخريج،
التخريج القديم يعني؟
نعم
لا لسه ما خلصت منه، باقي تقريبا بالربع او اقل. شوف هذا
ما في نية للطبع يعني؟
هذا كله
ما شاء الله.
نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف.
بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه الرواء الغليل؟
لا.
اوسع؟
لا اقل.
اقل.
لو مثل الرواء الغليل هذا بمد لون.
ما شاء الله.
نعم. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من صفحات هذه.
طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي أعطى للتربية، التحويل على التخريج يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟
ذاكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا.
نعم.
أنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقولي صحيح أو حسن. أن هذا ما انتهى لسه.
نعم.
لما وصلنا لأول حديث من مخرج. القسم اللي مو مخرج.
نعم.
بيكون بقى العزو على الطريقة السابقة في كل
ثلاثة. على باقي المؤلفات.
اي نعم.
مطبوعة في المناطق هذه هون موجودة؟
لا هي طبعت قديما جدا في دمشق، رسالة هي صغيرة.
نعم.
ما ادري اذا كان طبعت، ما عندي علم يعني الحقيقة طبعت ولا لا.
طيب بالنسبة للتعليق على إزالة الدهش.
ما اعرف وين صفيان. ما عندي. ذكرت ان شاء الله.
نعم
هذا ان شاء الله.
طبعا في مجال علم الحديث كمل اسئلتك وبعدين نرجع. انا
اذا عنده هذا
بس نطير عليك يا شيخ.
لا ما علي شيء، ما نحن قلنا هي جلسه لوجهكم.
الله يبارك فيك. الله خير. لكن الى متى حد بلاش نحرجك؟
لحتى تقولوا قطي قطي.
بالنسبه
لك ذنبا قط.
اللهم امين يا رب العالمين.
في رساله للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، اعتقد لكم عليه تخريجات سابقه.
ما لي عليه تعليقات
ابدا.
انا في ظني في حافظتي الكليله ما عندي تعليقات. ولا عندي الرساله هي.
يعني ما لك عليها اي تعليقات؟
وين شفت انت؟
والله انا قيل لي انه انطبعت في مصر وحقق احد الدكاتره وذكر انه في عليه تخريجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لانه انا يعني حاولت اعمل مشروع بجمع كافه الرسائل كلها وتجريدها في مجلدات ووضع في خزانه عندي، فقلت كل ما هو مطلوع للشيخ ناصر قديم وحديث.
لا بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معجوة إلي، أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور التعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نعم
تفضل. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات يبدأ ردة الفعل السلبية تظهر.
تسمح لي؟
تفضل.
خلي يكون كلامك موضوعي، تقدر تأخذ كتاب تقدم بها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تكلم به.
نعم
في كثير.
أعطي مثال.
أنا أقنع بالقليل.
نعم.
أعطي مثال.
مثال.
شو الكتاب بدك إياه لحتى؟
الجزء الرابع. الجزء الرابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
صحيحة.
نعم.
بسم الله.
أو نأتي يا شيخ، معلش نعدل؟
إذا أنت في إيدك ما بدك إياها تركنا.
بدنا مثلا مقدمة التنكيل.
مقدمة التنكيل.
طبعا دار معارف.
ها عندك هني.
كويس. الشيخ ما يريد الرابع من الصحيحة.
وبدنا هي ما صار هيك وين؟
صار نحن خلاص. هاي هون هون.
وين هون؟
قدامك.
اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عقل.
ايوه
لما يشوف المثال.
لا انا جاهز المثال.
يلا.
جاهز.
حط المثال قدام منه.
طبعا باء. واما بالنسبه
هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه
فضل.
يكمل كلامه.
واما بالنسبه للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمه تذكر، لان جمهورهم لا يحسنون هذا العمل الا مجرد النقل وتسويد الحواشي بتخريج الاحاديث وعزوها لبعض
الشيخ يريد الرابع من الصحيحه.
بدا هي ما صار هيك وين؟
صار نحن خلاص. هاي هون هون
وين هون؟
قدامك.
اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عقل.
ايوه
بدون ما يشوف المثال.
لا انا جاهز المثال.
يلا.
جاهز.
حط المثال قدام منه.
طبعا باء. واما بالنسبه
هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه
فضل.
يكمل كلامه.
واما بالنسبه للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمه تذكر، لان جمهورهم لا يحسن من هذا العمل الا مجرد النقل وتسويد الحواشي بتخريج الاحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثيه المطبوعه مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديما وحديثا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا لكثير من القراء الذين يستلزمون مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت، ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء كما كنت حققته في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب وغيرهما، كما أنهم يتوهمون من قول المخرج في إسناده فلان وهو ضعيف أن الحديث ضعيف. وبين يدي الآن المجلد الأول من كتاب مختصر تفسير ابن كثير اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، فيه العجب العجاب من السرقة باسم الاختصار والتحقيق وليس فيه من التحقيق شيء، فإن الرجل ابتدع أسلوبا جديدا في ادعاء العلم وما ليس له منه، ذلك أن الحافظ ابن كثير في تخريجه لحديث تفسيره له طريقتان.
كل هذا بدك تعلق عليه أستاذ عقل؟
لا أنا الحقيقة لا.
كل هذا بدك تعلق عليه معناه بدك تعمل محاضرة.
لا أنا ما أريد
قلت لك نقطة، أهم نقطة من هالكلام.
نعم نعم.
وأنا ما عندي مانع الحقيقة.
أنا كنت بدي أحكي على كتاب واحد فقط.
طيب احكي عن كتاب واحد.
أخونا واحد يعني.
طيب بس
جاب الدليل.
أنا ما عندي مانع. تعني كتاب واحد من كتبي.
أنا اللي كان في بالي شرح العقيدة الطحاوية.
طيب.
وما فيه من هجوم على.
طيب أعطيك الشرح العقيدة الطحاوية.
أبي غدة. خلينا نقرأ كلمة أخونا اللي بده إياها الآن. وهو في قولي هذا أفاك كذاب.
وهو إيش القول؟
عن الصابوني.
إيش قال؟ وهو في قولي هذا. شو قال يا أستاذ عقل؟
لما نطرح
فجاء هذا الرجل الصابوني إلى هذه الحديث التي سكت عنها ابن كثير فاعتبرها صحيحة بإراده إياها في مختصره وتصريحه في مقدمته، بأن اقتصر فيه على الحديث الصحيحة وحذف الحديث الضعيفة كما حذف الروايات الإسرائيلية.
كان تكمل القراءة. نعم سألك. وهو اسم الإشارة في كلامي أنا راجل وين؟ وهو في قوله هذا ايش هو قال؟
الحقيقة هو بيقدر يجاوبك عليه لانه هو ذاك الموضوع. ايش
يعني مقصوده في قوله اللي فهمت عن الكتاب
يا اخي؟ مو فهمت سمعني. وين راجع الكلام؟ وين راجع الضمير؟
في قوله انت ليش استندت؟
يعني المختصر لا يروي الحديث المتناقضة ويستبعد الحديث الضعيفة او الموضوع.
طيب بعدين كمل الكلام.
وفي قولي هذا فاكم كذاب.
عرفنا.
فقد درست كتاب هذا.
خلاص خلاص. شو انتقادك؟
الانتقاد
كلمة كذاب. فهي
فاكم كذاب.
فاكم كذاب يعني.
أفاك كذاب فعلا. لكن انت تعرف هو بيعرف ما بتعرفه. عرف شو سوى الرجل؟ اولا راح اقول لك هو اجهل من ابي جهل في علم الحديث. هاي اولا. ثانيا ابن كثير بيذكر حديثه وبقول رواه الترمذي. ماذا فعل هو في مختصره؟ جاب الحديث وشال كلمة رواه الترمذي أحمد وأبو داود وآخره حتى وين؟ تحت بالهامش. أنت وهو البشر كلهم عم يضللهم أنه أولا هذا التخريج هو شغله. بينما هو مو شغله.
ما سوى شيء.
ها؟
ما سوى شيء، مجرد أن أزاله من هنا.
بس غير شكل. وأنا بقول عن هؤلاء تغيير شكل من أجل الأكل، لكن الأكل ما تفهمه مادي كمان معنوي.
معروف.
بعدين في المقدمة حاطت أنه هو أورد الأحاديث الصحيحة فقط وتنكب الأحاديث الضعيفة. هذه موجودة وين؟ في تفسير ابن كثير. وهو كذاب. ليه؟ لأنه هو أولا لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف أولا، لأنه جاهل بهذا العلم تماما. ثانيا الواقع يشهد أنه أورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جدا ما هي صحيحة، ولعلك تجد
هنا أمثلة.
نعم.
وأنا بنفسي يعني.
طيب. فالآن أنتم ترون من الحكمة والسياسة الشرعية أنه ما نطلق على هذا الإنسان كلمة كذاب، وأنا بوافق معكم على بياض.
جزاك الله خيرا.
شايف؟ لكن لما بتكونوا أنتم في محلي وبتعرفوا عنه ما أعرف أنا عنه، حينئذ حيتغير جوابي معكم وراح يتغير موقفكم مني. هذا رجل بضللنا وبيقول عن السلفيين بأنهم سفلة. التكثير بقى عليه ان احنا نوصف بما فيه وهو بهتنا وافترى علينا بما ليس فينا. لكن هلي مدى المغراي ما بيعرف شو الحكاية، هلي بيشوف هذيك الصورة اللي قدمنا لكم اياها الشخصين اللاحق والملحوق بيقول هذا حرام عليه يلحقه الى اخره. لكن الحقيقة انه هذاك مظلوم وهذا ظالم. القضية هكذا بارك الله فيك.
أنا
والأسلوب الحسن لكمل كلمتي زبتري. الأسلوب الحسن هل يقف به كثير من الدعاة اليوم عنده أنه يقترن مع اللين، لأنه الرسول قال بحق المؤمن هين لين بحق، لكن المؤمن كمان شديد. الرسول كان لا يقف أمامه شيء إذا انتهكت محارم الله. الرسول أنتم بتعرفوا لما وقف يخطب في الصحابي فقام رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. غضب الرسول عليه. ليش عم يغضب عليه؟ لأنه تكلم كلمة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أجعلتني لله ندا، علما أن هذا الصحابي ما أساء إلى الرسول عليه السلام، هو ما آمن بالله ورسوله، لكن الكلمة هاي لا تطاق أبدا. هذا الإنسان ما بتعرفوا أنتم شو موقفه من السلفيين، أكيد يعني أكيد ما بتعرفوا.
لا أنا عارف.
وإلا لو بتعرفوا،
أنا عارف عنه بعض الشيء.
لو بتعرفوا حقيقة أمر هذا الرجل ما تقفون عند هذه الكلمة، علما أن هذه الكلمة ما تمسه في عقيدته، ما تمسه في دينه، تمسوا فيما يتعدى على سنة نبيه، فهو كذاب أفاق فعلا. التهاون مع هؤلاء الناس هذا يعني فيما نعتقد نحن خلاف السنة. السنة ما بتمشي دائما مسامحة ومسامحة ومساهلة ومساهلة، لابد أحيانا إيش أن يستعمل الإنسان الشدة فيما إذا كان المقصود من وراء ذلك هو الانتصار لحرمات الله تبارك وتعالى. خطأ كبير جدا أن يقال فلان كاذب وهو صادق، فضلا أن يقال فيه كذاب. لكن أنتم ما تعرفوا مع الأسف الشديد كم أساء إلى السنة بأن أورد في مختصري كثير من الأحاديث وبعضها ضعفها ابن كثير نفسه، لكن هو لجهله بهذا العلم توهم أنها تقوي للحديث فأوردها في الكتاب.
يعني هو أنا مقتنع أنه مخطئ، وأنت تقول أنه توهم، فالتوهم لا
يمنع. أنا بقول توهم.
نعم
قلت. كيف توهم؟
كيف توهم الآن؟
معليش اشرح لي بأي مناسبة قلت توهم؟
الآن أنت قلت أنه ذكر هذه الأحاديث وتوهم أنها صحيحة.
أنا عم أقول لك بناء على جهله.
بناء على جهله.
طيب. لكن لسوء
يعني أنه ليس عامدا في وضعها على أنها صحيحة وهي غير صحيحة.
عجيب الله. هلا في إنسان بيتعمد من عامة الناس أنه يجيب حديث بيعرف أنه كذب ويقول قال رسول الله؟
طبعا لا. في الوضعين.
كيف؟
مش كان
أنا أولى الآن من عامة الناس.
لا طبعا
الوضعين طبعا لهم حكم تاني، لكن هل يوجد الآن هذول الوضعين كمان هو اللي بيفتح لنا بحث في الموضوع. الوضع بيكون عن عمد وبيكون عن خطأ، صح ولا لا؟ طيب ماذا يقول علماء الحديث عن الذين يضعون الأحاديث خطأ؟ بيقولوا عنه صادق؟
لا،
شو صادق أفضل.
بيقولوا عنه كاذب. وإذا كثر وضعه قالوا أيضا كذاب ووضاع. وإذا تيقنوا أنه يتعمد ذلك يقولون كان يتعمد للوضع. كل شيء له ميزان عندهم. فأنا بقول الآن الأحاديث اللي أوردها في مختصره ما معني الأحاديث الأخرى اللي سكت عنها ابن كثير. جبت مثال أنه بعض الأحاديث اتكلم عليها ابن كثير وكلامه يعني الضعف، فهو توهم من هذا الكلام بسبب جهله بالحديث أنها صحيحة. فأنا عنيت الأحاديث اللي تكلم فيها ابن كثير، لكن الأحاديث اللي قال لي ابن كثير وهذا أكثر الموجود بيقول قال الإمام أحمد حدثني فلان قال حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ابن كثير. إجا هو حطه في المختصر على أنه حديث صحيح. منين إجا هذا الصحيح؟
وهم.
منين إجا الوهم؟
من جهله.
إيه، فإذا الجهل هذا يعني يعتبر أنه ما بيستحق أن يقال له كذاب؟
مستاهل صحيح.
متعدي يا أستاذ ومتعدي على
هذا مستاهل صحيح. أنا معك في هذا وبأيدك تماما.
طيب.
لكن أنا لا أريد أن يكون هذا الكلام على صفحات الكتب.
لا.
يقرأه العام عوام الناس وكل الناس. يعني لو كانت على رسائل بينك وبينه مثلا.
لا أنا أريد خلاف ما تريد. صوي المال. أنا أريد يا أستاذ هلا مشكلة عامة المسلمين هو أنهم اغتروا بعلمائهم الذين يظنون أنهم علماء. أظن بتوافق معي بهالكلام هذا.
أنا معك.
طيب فكيف يكون تنبيه هؤلاء الناس بيني وبينه وهو ما عم يدجل على الناس، خذ عبارة جديدة، ما عم يدجل على الناس بينه وبين شخص، عم يدجل على العالم الإسلامي كله. وأنا من جملة ما انتقدته وهي كتاب سبعة موجود مختصر ابن كثير، على الوجه الأول جايب أحاديث أظن منها أشراف أمتي حملت قرآن رواه البخاري كذب، وهو حديث ما أذكر الآن بالضبط ما فين ضعيف موضوع وموضوع شايف، وقال شو رواه البخاري. هذا لا يطاق يا أستاذ، ولا يكفي أنه بيني وبينه، يجب أن أنشر أنا حقيقة هذا الإنسان على الملأ حتى يأخذوا حذره منه. هذا كذاب وأفاك ومعتدي على حديث الرسول عليه السلام ويدجل على الناس ليقال إنه عالم الحديث. بعدين هنا ملاحظة يجب أن أذكرها، أنا مش عصبيتي المذهبية تبعي هي التي حملتني على مصارحة بهذه المصارحة في هذا الرجل. فعندنا ابن بلدنا وسلفي مثلنا وتعرفه يمكن وهو نسيب الرفاعي.
نعم.
تعرفه شخصيا.
نعم نعم نعم.
كمان أنا سقت مساق هذا الرجل وبقول بلديه.
الضعيفة.
بالضعيفة. فهو وقع في نفس المشكلة. نسيب الرفاعي.
نعم.
اللي هو بيعتبرني انا شيخه، لكن انا شيخه صحيح في التوجيه العام في العقيده وكتاب وسنه، لكن أنا مو شيخ في علم الحديث، لأنه هو ما كان يهتم لدراسة الحديث، ولذلك وقع في نفس الطابوس اللي وقع فيها ابن بلد هذا الصابوني. فأنا ما بحابي لا هاج ولا هاج، وإنما بصدع بالحق، وعبارة فيها شد بلا شك، لأنه ما بيقض الناس. هلا أنت من هؤلاء الناس، أنت لما بتشوف إنه الألباني عم يقول في هذا الرجل كذاب أفاق، شو هذا؟ لابد هذا بتتساءل في نفسك إنه لابد هذا عامل شيء، إذا كنت مالك عارف، وإذا كنت عارف إذا حينئذ يقال إذا عرف السبب بطل العجب. هذا هو. لذلك أنا أرجو أنه إذا شفت عبارة فيها شدة، وأنا لا أنكر هذا، لكن والله وقل ما أحلف بالله، وإن كان الحلف بالله عبادي عندي، لكن ما بتجي مناسبة أنا أحلف بالله. أنا لا أتعمد إطلاقا أن أقسم أي إنسان، وبخاصة إذا كان له منزلة في الناس بالعلم بالأخلاق ببي إلى آخره، إلا إذا بدأني بالشر. إلا إذا بدأني بالشر وثم بدأني بطريقة ملؤها الحقد والبغض والضغينة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد لي، وأرجو أن يكون أراد لي الخير بأن نشرت هذا العلم في العالم الإسلامي. فالأمر بيني وبينهم كما قيل: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصومه كبرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. لكن حسناء يقول عن دميمي قبيحة المنظر، مكابرة وحقد وحسد وإلى آخره. فهؤلاء الناس إذا بدأنا بالشر ما نظلمهم، ما نقول كما يقول الظالمون من كيل لهم الصاع صاعين، لا أبدا، إنما الصاع بالصاع والصاعين بالصاعين أو دون ذلك. فأنا ما بقول هذا رجل ضال أو كذا أو إلى آخره، كما هو يفعل بنا. يعني شفتم صلاة كتابه في التراويح؟
نعم.
إنه رسالة صغيرة.
نعم نعم نعم. الهادي النبوي الصحيح في صلاة التراويح.
شوفوا شو بيتكلم في السلفيين هناك. لماذا؟ لأننا نقول صلاة التراويح 11 ركعة، والرسول ما صلىها إلا 11 ركعة. اعتبرنا ضالين ومخالفين الإجماع وإلى آخره، وهو يعلم أنه نحن نتبع السنة، وفدينا حياتنا وكل ما نملك من عزيز من نفيس في سبيل خدمة السنة، كل هذا لا قيمة له لأنه خالفنا مذهبه.
أنا الشيخ بدأت هذا الحديث مع علمي أنك أنت إن شاء الله على حق، لكن أيضا من محبتي لك
أنا أعرف هذا،
أشهد الله عز وجل أنه يحبك لله عز وجل.
جزاك الله خير.
و يعني ما بحب أسمع أي إساءة من أي إنسان لك، لكن اللي بصير أنه تيجي تدرس عند فلان من الناس، يا أخي شوف هذول المشايخ اللي هم قدوتنا وقادتنا وأسوتنا قاعدين نازلين في بعضهم، هذا يضلل هذا وهذا يكذب هذا وهذا، ونازلين في بعضهم حرب ضروس طاحنة.
هذا صحيح يا أخي، بس كمان القضية بدها درس هنا. الله قال لسيد البشر في أكون منه؟
لا.
طيب. ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا. والعلماء ورثة الأنبياء، وكما أنه يجب عليهم أن يخطوا خطوات الرسول بقدر، لأنه ما بإمكانهم يصيروا مثل الرسول، يعني كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاهم. ايضا سيصيب هؤلاء ما اصاب الانبياء من الكلام الباطل. هؤلاء الناس اللي عم تنقل عنهم ونقلك صحيح، هؤلاء يا استاذ عقل ما بكفي ان نسمع عتبهم على من يظنونهم علماء ولا يعرفون العالم الصادق من العالم الباطل او المدعي العلم او الى اخره. هؤلاء يجب ان يعطى لهم محاضرة، وهي ان ايها الناس انتم تعلمون ان العلماء كسائر الناس، ليسوا سواء لا في العلم ولا في العمل. فحينئذ عامة الناس لا يجوز لهم أن يتأثفوا من كل متكلم في غيره من أهل العلم، وإنما عليهم أن إذا أرادوا أن يكونوا محققين ومنصفين، وهذا أنا بقول لك ما بيطلع بإيدهم، لكن إذا أرادوا أن يكونوا كذلك فعليهم نشوفوا مين البادي، مين اللي ضرب الثاني الكف الأول وقام الثاني ورد الكف بكف. هل شاف الكف من الثاني يقول عنه هذا ايش ظالم، لكن لما بيعرف انه في كف صادر من المكفوف اذا صح التعبير، حينئذ بيجول ايش استنكاره. وهذا المثال هو بيمثل واقع الناس اليوم. لك يا اخي شوف شو عم يقول الباني، لك يا اخي شوف شو قال هذاك، شوف شو قال في الألباني، شو قال بحديث الألباني بحديث الرسول عليه السلام إلى آخره. أنا بقول لك ما بإمكانهم. إذا اسكتوا يا جماعة، ما دام ما بيطلع بإيدكم وفعلا ما راح يطلع بإيدهم، ولأنه ما بيطلع بإيدهم بيتكلموا هذا الكلام. يا ترى هلا هن لما بيتكلموا هالكلام هن مصيبين شرعا ولا مخطئين؟
احنا مخطئين بلا شك.
طيب حينئذ واجبنا نحن ان نبين لهم هذه الحقيقة. يا جماعة انتم لما بتقولوا هذا الكلام ما سلم منكم لا العالم المظلوم ولا العالم الظالم، كل مثل ما قال ذاك التركي حبسي برابر، كله مثل بعضهم عندك. لا، الواقع مش ممكن يكون كله مثل بعضهم، صح ولا لا؟
صحيح.
اذا انتم ظلمة، اما تظلموا انفسكم بالاعتداء على كافة العلماء. شوفوا شلون بيطعنوا في بعضهم البعض. طيب شو بتريد يعني ما يكون في علماء على وجه الارض؟ لا، بس لازم يكونوا علماء عاملين بعلمهم. الراس علينا هذا كلام صحيح، بس يا ترى انت بيطلع بيدك تميز العالم بعلمه وغير العالم بعلمه في مسائل الخلاف؟
لا،
في مسائل الخلاف نحن نقدر نميز انه هذا زوجته متبرجة، والله هذا مو عامل بعلمه، هذا زوجته متحجبة، والله هذا عامل بعلمه. لكن لا، في هالمسائل اللي عم يستنكروها شوف العلماء شلون بيطعنوا في بعضهم البعض، شوف شلون بيتكلموا. بيطلع بيدك تعمل تحقيق، امسك الكتب. ما بيطلع بيدك رون عند الشيخ الألباني هل لي الله بلاك تشوف كلامه في زيد من العلماء اللي انت سمعت باسمه، قل له ليش انت هيك عم تكلم؟ بيعمل لك مثل ما شايف محاضرة الشيخ الألباني، ما بيقدر لا يصبر عليها ولا حد ما يسمعها، وبعدين بيطلع بنتيجة ولا ما بيطلع الله عليه. إذا اسكتوا يا جماعة، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذول اذا يحتاجوا لدرس يا استاذ.
بدهم درس طويل صحيح.
ها؟
لكن اليس من الاولى ان نخفف شويه الحده بحيث انه
هذه ليست حده يا استاذ سامحك الله.
يعني من باب
هذه ليست حده.
من باب الحديث ولا ادري اذا كان حديث صحيح او لا.
الحده انا راح امثل لك اياها بقصه انا بحكيها لاخواننا ذول. قال لي الله بلاه انه يجلس معنا كثيرا.
نعمة البلوى.
زعموا بانه التقى مغربي مع سوري. عرفتها؟ السوري يثني على المغاربي باخلاقه وكرمهم والى اخره. بس قال فيكم وحدي. هو سمع الكلمة قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. عرف شو النكتة؟ قال له شو هي؟ شنو هي؟ هاي تعبيرهم. قال له هذه هي. ليش صرت أول ما سمعت كلمة ما عجبتك؟ اسمع أنت يا حق يا باطل. والله فيكم واحدة بس شو هي؟ سريع الغضب. هذا صحيح هذا هاي دليل. لسه ما سمع الكلمة يفيكن وعدي
سرعة ثار
رأسا ثار. هذه الحدة بارك الله فيك. أما أنا صحيح أنا أشخر ولا مؤاخذة مثل حكايتك، لكن مثل ما أنت مالك صاحب حدة وأنا مثلك يمكن بزيد عليك شوي. ليش؟ لأنه سني أكبر تجاربي أكثر وإلى آخره. يعني ما عندي حدة. الحدة إن كانت انطفت بهالإيش بهالسن. مع ذلك أنا ما لي حديد المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات وهذا الرجل بيحضر الجلسات ومناقشتنا مع الناس أشكالنا وألواننا. شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا؟ كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثوره إلى آخره. وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو بيقولوا في بيت شعر؟ يمكن تعرفوا أنه وضع السيف بمحل الشدة أو اللين، وضع اللين بمحل السيف.
لا تقل لينا فتعصر او
لا لا لا
في بيت شعر ترى انا
ناسي.
اي
نعم. المهم مثل ما قلنا ذيك الساعة مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا انا والحمد لله هذا الفضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة لا انكر عندي شدة، لكن اعتقد انه الشدة هاي اضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك بانه بتخفف من هذه الحدة. أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير ممكن تقول هذا خطأ.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط الثاني.
ممكن والإنسان يقول بني آدم خطاء لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن انت شفت وين؟ يمكن في اداب الزفاف.
نعم
في اداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد.
نعم
ايه؟
قرأت كتابه.
قرأت
كتابه.
هذا رئيس متنبيه مسلم
تمكين المستمرة تعدل الباني على صحيح مسلم.
ايه شايف؟
نعم
شايف العنوان يا استاذ
محمود سعيد.
ممدوح. يمكن تنبيه المسلم ايش؟
الى تعدل الألباني على صحيح مسلم.
الألباني تعدل على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمل، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب.
هو نفسه،
هو نفسه، والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني